فما معنى القدير؟ القدير هو الذي يفعل الشيء بلا ايش؟ بلا عجز. والقوي هو الذي يفعله بلا ضعف. هذا هو الفرق بين القدير والقوي. في هذه الآية الكريمة الحث على العفو، ولكن هل العفو أفضل من المؤاخذة؟ على كل حال الجواب لا، العفو إذا كان أصلح فهو خير من المؤاخذة، وإذا لم يكن أصلح فلا خير فيه. خذ بحقك. ودليل هذا أن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا القيد في قوله أصلح يقيد جميع النصوص الدالة على التغيير في العفو. ولنضرب لهذا مثلا، رجل كان مستقيما فاجترأ على أخيه بضرب أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، ثم جاء المعتدى عليه يسأل هل يؤاخذ هذا ويرفعه للحاكم ويطالبه أو الأفضل أن يعفو؟ نقول الأفضل أن يعفو، لأن هذا رجل مستقيم وجاء يستعفي فليعفى عنه. مثال آخر، رجل شرير صاحب عدوان على عباد الله جاء يعتذر إلى شخص قد أساء إليه، فهل الأفضل أن يعفو أو يأخذ؟ الأفضل أن يأخذ حتى أرجعه وأمثاله، حتى إذا هم أن يعتدي على الخلق ذكر العقوبة. فلا بد من قيد الإصلاح، من عفا وأصلح فأجره الله. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية، هذه الجزء من الآية معطوف على قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية هذه نزلت في أدرك مع من؟ مع مصطح ابن أثاثة، لأن مصطح رضي الله عنه عفى عنه ممن تكلموا في الإفك في قضية عائشة رضي الله عنه. وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه ابن خالته، كان ينفق عليه، ولما حصل منه ما حصل أقسم أن لا ينفق عليه. بناء عليه على غيرته، كيف يقذف زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل يعني على غيرهم والسعة يعني الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كل هذه أوصاف حاصلة في مصطح. وليعفوا أي أولو الفضل والسعة، أن يعفوا عما حصل. وليصفحوا أن يعرضوا عنه إعراضا تاما مأخوذ من صفحة العنق، كأن الإنسان يولي ظهره هذا الذي اعتدى عليه وعفى ثم عفى عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله أكبر. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. ثم أعاد النفقة. إذن نفهم من هذا أن الله تعالى يحب العفو والصفح، ويعرض على عباده أن يعفو ويصفح. ولكن كما ذكرنا أولا بشرط أن يكون ذلك إصلاحا. قال والله غفور رحيم، هذان الاسمان الكريمان دائما يقرن الله تعالى بينهما، لأن بالمغفرة عدم المؤاخذة على فعل المحرمات، وبالرحمة حصول المطلوب والتجاوز عن ترك الواجبات. الغفور معناه الساتر للذنب المتجاوز عنه، لأن أصله من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس مما يسمونه البيضة، حديدة توضع على الرأس كالطاقية، هذه يكون فيها ستر الرأس، وفيها أيضا الوقاية من السهام. فالغفور هو ذو المغفرة، أي الستر على عباده والعفو عنهم. الرحيم ذو الرحمة التي يرحم بها برحمته من يشاء، وأظن سبق الكلام على هذا تفصيلا فكذلك. طيب، وقالت وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اللهم أعذنا منه. ولله العزة ولرسوله، هذا في جواب قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كأن الله تعالى قال نعم يخرج الأعز الأذل، لكن من هو الأعز؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قول ولله العزة قدم الخبر ليفيد الحصر، ولرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللمؤمنين يعني أصحابه. وهنا لم يقل في الرد على كلامهم إن الأعز هو الله ورسوله والمؤمنون، ما قال هذا، لأنه لو قال الأعز لأثبت أن للمنافقين عزا، لأن اسم التفضيل يدل على المشاركة مع تميز الفاضل، ولكنه عز وجل قال لله العزة، وهذا يعني أنه نفى العزة عن المنافقين، ليس لهم عزة، وهم يدعون أنهم إيش الأعز، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين الأذل، ولكن الله تعالى بيّن أنه لا عزة له، وأن العزة لله ورسوله والمؤمنين. طيب، عزة الله عز وجل لها معاني. أولا الغلبة، الغلبة يقال عز فلان على فلان، أي غلبه. ومن معاني العزة القوة والصلابة، مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة، فعلى هذا يكون معنى الغلبة والقوة بالنسبة لله عز وجل. مأخوذ أيضا العزة من القلة والندرة، القلة والندرة تكون عزة، ومن ذلك قولهم وجود هذا عزيز، أو وهو عزيز في الوجود أي قليل، فكيف يكون هذا المعنى بالنسبة لله عز وجل؟ المعنى أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، بل له القدر الكامل الذي لا يشاركه فيه أحد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نقف على هذا لأن انتهى الوقت. أولى نعم أسئلة. إيه نعم
شيخ حسن الله عليكم في سؤال الأخ في يد الله فوق أيديهم.
نعم
شيخ هذا نقاش طويل بين المسرفين والمنفين عندنا في بعض البلاد.
نعم
شيخ القاعدة إذا تطرق الاحتمال في الدليل بطل به الاستبدال.
نعم
شيخ هذه الآيات يقولون أنتم تثبتون في بعض الأشياء اللي موهم أنها تثبت ثم في بعض الأحيان تنفونها، فهذه الآيات كلها جاءت هكذا في القرآن طالما بطلت في موضع فكلها باطل. ثانيا هم يقولون يد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت والناس ضايعوه من أسفل، فما وجه يد الله فوق أيديه؟
كيف يا
الناس؟ يا رسول صلى الله عليه وسلم بسط يده فالناس ضايعوه.
طيب هو الآن لو أبايك
هكذا
تبون يدي فوق فوق يد
شيخ
يبسط اليد عارف ايه مو بيبسط يبيه بالناس يقعدون يجيهم على يده يبسطها علشان يمدون ايديهم فيضع يده عليه.
وشيخ الوجه الثالث يقولون ما وجه ذكر اليد هنا ثم اذا اولتموه بالقدرة فثبت ان القدرة
لا 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 ما 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 نفسر بالقدرة
الشيخ لابد ان نفسره بشيء.
نعم نفسره بان يد الرسول في قيديه.
الآن إذا ما أثبتنا اليد في هذا المذكور
نعم.
وهو يد الله سبحانه وتعالى
نعم.
الباقي كذلك أخواته مثل
هذا. نعم هي أخواته يعني فرق. الآن فراس هو كلك؟
لا
لا التشابه اللفظ لا يعني تشابه المعنى، ونحن إنما قلنا ذلك لأنه لا يمكن أن تكون يد الله اللي يده الحقيقية فوق أيديه لأن الله في السماء.
الآن نثبت ماذا؟ الآن يد الله هكذا ذكرت.
نعم والمراد يد رسوله كقوله فإذا قرأناه والقارئ من؟
جبريل.
جبريل لكن لما كان رسولا لله عز وجل أضاف قراءته لله عز وجل هذه مثلها بالضبط. وحينئذ نس من الإشكالات التي أوردها بعض الناس عند الآية هذه.
شيخ
في قولي
أن أدلة الصفات تطرق الاحتمال بهذا
ما تطرق أبدا، هذه صريحة في معناها وأن المراد الرسول فوق أيديهم. وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي فلا يتطرق إليه احتمال أبدا. نعم نحن ما ردنا التأويل، من قال ما ردنا التأويل؟ التأويل الذي يدل عليه اللفظ هو التفسير وهو حق، لكن هم يؤولون تأويلا لا يدل عليه اللفظ بل اللفظ يدل على خلاف. نحن لا ننكر التأويل أبدا، التأويل الذي دل عليه الدليل لا ننفيه أبدا. نحن نقول مثلا في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن المعنى لا ميادة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المعنى إذا أردت أتى أمر الله فلا تستعجلوه المعنى سيأتي. فالتأويل الذي يدل عليه الله ما نمر. نعم 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 إذا كان سائغا ولكنه مرجوح، لأنه لو لم يكن سائغا لكفرناكم. أرأيت لو قال الإنسان اشتريت خبزة وإذا به يشتري قلما، قال أنا أردت بالخبزة القلم، يطاع ما يطاع؟ حين نقول لولا أن تأويلكم سائغ في اللغة لكفرناكم، لأن التأويل الذي لا سوء في اللغة معناه النفي. واضح؟ كيف؟ نعم نقول لسيأتي لأن الله قال في الآية فلا تستعجلوا. وهل يقال لشيء مضى فلا تستعجلوا؟ ما يقال أبدا. هي الحقيقة باطل هؤلاء المعطلة وغيرهم من أهل البدع أنهم قد يقابلون أناسا ليس عندهم قدرة في المجادلة فيغرونه، وأما من عنده قدرة فالحمد لله كل حججهم داخل. وإن شئت أن تفهم هذا فاقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يتبين لك كيف الرد عليه. في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، في منهاج السنة في الرد على الرافضة لابن تيمية، لكن هذا صعب على الإنسان. انتهى الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن رؤية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عقيلة، رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المرئي. بارك الله فيك. من أمثلتها في العلم قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ومن أمثلها إدراك المرئي ألم غلط ألم يعلم بأن الله يرى، مع أن هذه محتملة للعلم وللرؤية. المتعين الذي فيه أنها للرؤية بمعنى إدراك المرء، رؤية البصرية. نعم، الذي يراك حين تقوم وتقل. هذا الأقرب أنها رؤية بصرية، يعني بمعنى إدراك المرء. قوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم كيدا وكيدا وما أشبه ذلك، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ نعم، إنما يوصف بها حيث تكون كمالا. طيب، وذلك في مقابلة أهل المكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك. هاتي آية فيها وصف الله تعالى بالخداع. صالح، نعم، اقرأ الآية. نعم عبد الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أحسنت. بعض العوام يقول إن الله خان الله من خان، ما تقول يا أحمد؟ غير صحيح، منكر. ليش؟ لأن الوصف بالخيانة نقص على كل حال. طيب، إذ أنها خداع في مكان الائتمان. طيب، قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، في من نزلت؟ نعم أنت. أي وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ السبب. اي نعم، وش السبب؟ نصدح نصدح. لا، لكن ما الذي صنع ابو بكر حتى نزلت الايه؟ لا، ما الذي صنع حتى نزلت الايه؟ ثم قال أبو بكر والله لا أعطيه فنزلت الآية. طيب صحيح. قوله تعالى ويوم تشق، نعم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يا رجعنا نعم. قوله ولله العزة ولرسوله، هذه جملة رد على من؟ نعم ارفع يدك. نعم سيقت في الرد على من؟ على المنافقين. اذكر القصة. من يعنون بالعز؟ نعم. وبالأذل؟ نعم. بارك الله فيك. ما الحكمة في أنه لم يقل والله أعز ورسوله والمؤمنون؟ إيش؟ قد؟ على إيه؟ يعني عدل عن اسم التفضيل لأنه يقتضي مشاركة المفضل ومفضل عليه في الأصل، فقال ولله العزة، يعني وأما المنافقون فلا عزة لهم إطلاقا. طيب ثم قال وقوله عن إبليس، هذه الورقة فيها اقتراح يقول بالنسبة لقول الله يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يقول إن فيها أشكال، وفي الليلة الماضية وضحنا أن ما فيها أشكال إطلاقا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أنه رسول الله، ومبايعة الرسول مبايعة للمرسل. يد الله فوق أيديه، يد الله فوق أيديه، يعني معناه أن كون الرسول يبايعهم بيدك كأنما بايعهم الله بيده. وهكذا وهذا كما جاء في الحديث الضعيف في الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، فمن قبله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. هذا إن صح الحديث، والحديث لا يصح كما هو موجود في كتاب القواعد المسلمة. وإنما أضاف الله ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه نائب عن الله تبارك وتعالى، وضربنا لهذا مثلا أو شاهدا وهو قوله نعم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لنا كلام في القواعد المثلى قد يخالف هذا الكلام، وأن فيه تأويلا، وأن المراد بيد الله يد الله الحقيقية وهي فوق أيديهم لأنه في السماء فيده فوقه. لكن الذي تبين لنا أخيرا وهو أقرب مما قررناه في القواعد المثلى هو هذا، وهذا ما في إشكال إطلاق، يعني يزول فيه كل إشكال. يد الله المراد يد الرسول، وأضاف الله إليه لأنه يبايع باسم الله وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أضاف قراءة جبريل إليه عز وجل لأنه مبلغ عن الله. نعم نعم معلوم، لأنه إذا ثبت أن يد الرسول بمنزلة يد الله فإنه لا يمكن أن يثبت الفرع دون الأصل، ما في إشكال، يعني يستدل بها على ثبوت يد الله لكن عن طريق اللزوم. لا لا لا، هؤلاء يفسرون اليد بأنها معنوية فقط، ما هي على أنها خبرية نظيرها أبعاد الله، يفسرون على أنها معنوية، ولا شك أن تفسيرهم خطأ. كيف تكون معنوية؟ هل لا مال لقدرتي لما خلقت بيدي أي بقدرتي، أو بل يداهم مبسوطتان أي نعمتاهم مبسوطتان؟ نعم الله لا تفسر. حتى هذا حتى هذا القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك لابد أن لا يعبر باليد عنها إلا لمن له يد. ما في إشكال. خلاص المقصود توضيح ما سبق بناء على الاقتراح. قال وقوله عن إبليس. إبليس وصف للشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه. أي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أغوي بني آدم. أقسم بعزة الله لأن العزة فيها معنى الغلبة والقهر، فجعل القسم بصفة مناسبة لما يريد أن يفعل ببني آدم، وهو إيش؟ الإغواء. فصار في هذه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. ولكن الله تبارك وتعالى بين أن بني آدم ينقسمون إلى قسمين، قسم يتبعه إبليس وقسم يتبعه هدى. الشاهد من هذا إثبات العزة لله عز وجل، وأن الشيطان أقر بعزة الله عز وجل، والمنافقون يقولون هم الأعز. سبق لنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعالى وعظم وعظم وحلت البركة به. اسم ربك يعني الله عز وجل ذي الجلال، ولم يقل ذو الجلال لأن ذي الجلال وصف للرب بخلاف قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو الجلال وصف للوجه. ومعنى تبارك 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 اسم الله أن البركة تنزل وتصحب اسم الله عز وجل. ولهذا نجد أن كل أمر له أهمية يبدأ بالبسملة، ونجد أن الإنسان إذا توضأ بدون بسملة فإنه لا بركة في وضوئه ولا صحة له على رأي بعض أهل العلم. ونرى أن الرجل إذا ذبح الذبيحة ولم يسم الله عليها لم تنزل البركة فيها ولم تحل على القول الراجح ولو نسيان، كقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن شرط حل الذبيحة أن يسمي الله عليها، فإذا لم يسمي لم تحل سواء تركها جهلا أو نسيانا أو عمدا، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه الفقهاء أصحاب الإمام أحمد وهو المذهب عند المتأخرين إلى هذا القول في الصيد فقط، وقالوا إن الصائد إذا ترك التسمية على الصيد ولو نسيانا حرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط لحل الصيد التسمية، قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وإذا ترك التسمية نسيانا الذبيحة على المذهب عند الحنابلة يحل. وهذا في الحقيقة من الأمور العكسية، أيما أعذر الذابح أو الصائد؟ الصائد. الذابح. الصائد الذابح. الصائد ما في الذابح. ولعلكم شممتم رائحة اختياري لهذا القول. نعم، أيهما أعذر؟ رجل رأى الصيد، والإنسان إذا رأى الصيد كأنه مجنون يريد أن يصيده فنسي أن يسمي، هذا يقع كثيرا. لكن الرجل جاء بالذبيحة على هدوء وأضجعها ثم ذبح، النسيان هنا نادر. على كل حال القول المضطرد الذي تدل عليه الأدلة أن متروك التسمية ولو نسيانا لا يحل. ولعل قائلا يقول أليس الله تبارك وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجواب بلى، قال هذا. ونحن نقول هذا الذي نسي أن يسمي لا ذنب عليه، مع أنه حصل إضاعة المال والذبح بغير اسم الله مع أنه واجب. فإذا كان ناسا يعذر ويجرها للكلاب. بقي علينا الآكل. إذا قال الآكل أنا إنه سيأكل من هذه الذبيحة لأن المسمي لأن الذابح نسي أن يسمي ولا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول أنت الآن ما نسيت، أنت أيها الآكل لم تنس، الآن تعرف أنه لم يسم الله عليها وتأكل منها، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد حققنا هذا في كتاب في رسالة الأضحية والذكاة، وذكرنا نظائر، وذكرنا أن ابن جرير رحمه الله لما ذكر الإجماع على حل ما تركت التسمية عليه نسيانا فقد أخطأ. حتى ابن كثير رحمه الله وهو كما يقال مختصر من ابن جرير أنكر عليه وقال إن ابن جرير يقول هذا لأنه لا يرى مخالفة الاثنين والواحد، لا يراها خارقا من الإجماع. طيب نمشي. تبارك اسم ربك ذي الجلال العظمة والسلطان والإكرام، أي أنه يكرم من يستحق الإكرام وهو مكرم أيضا من قبل أولياء الله تعالى. وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه الآية يقول إنها اشتملت على التوحيد على أقسام التوحيد الثلاثة مع التي قبلها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قالوا رب السماوات هذه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات، وهذا صحيح. قول اعبده أي تذلل له محبة وتعظيما واستسلم لأمره الشرعي كما استسلمت لأمره القدري، مأخوذة من قولهم طريق معبد يعني مذلل. واصطبر لعبادته، ولم يقل اصبر على عبادته لأن العبادة فيها معاناة والإنسان مع نفسه في جهاد، فقيل اصطبر مبالغة في اصبر كما يقال اصطبر الرجل لعدوه أي صابره حتى تغلب عليه، وعليه فيكون اصطبر أبلغ من كلمة اصبر، يعني كأن العبادة في معاناتها خصم للإنسان يحتاج إلى مصابرته. هل تعلم له سميا أي نظيرا وندا تعبده من دونه؟ الجواب لا. وإذا كان الإنسان لا يعلم له سميا وجب عليه أن يصف العبادة له وحده الذي ليس له ند عز وجل. الشاهد من هذا من هذا من هذه الآية قوله هل تعلم له سميا، فإن هل بمعنى النفي، ومن هنا ومن هذه الآية وما بعدها شرع المؤلف رحمه الله في آيات النفي، لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية ومنفية، وسبق أن المنفية لا تأتي للنفي المجرد، وإنما يراد بها يا عبد الله إيش؟ يراد بها إثبات كمال ضد المنفي. من صفات الله تعالى أنه لا يظلم، هل نقول إن الله نفى عن نفسه الظلم نفيا مجردا؟ أجل ليه؟ لإثبات كمال العدل وأن عدله لا ظلم فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. إذن خذ القاعدة، كل صفة نفاه الله عن نفسه فإنها تتضمن شيئين، الأول نفي الصفة المذكورة، والثاني إثبات كمال ضدها. لا بد لكل صفات النفي من هذا. أعود هي من أمرين، الأمر الأول نفي الصفة المذكورة، والثاني إثبات كمال ضدها. فلو قلت المراد بها نفي الصفة المذكورة فقط فهذا غلط خطأ، لأنه سبقنا أن النفي إذا كان نفيا مجردا فهو عدم، والعدم ليس فيه مدح ولا ثناء، وإن تضمن نقصا فهو نقص. طيب، إذن القاعدة في الصفات المنفية هي أن المراد بها نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها، يعتمد هذه القاعدة فإنها من أصول العقائد. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، مرت علينا في تفسير سورة الإخلاص، وهو دليل على كماله لأنه لا أحد يكافئه. وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا أندادا أي شركاء في عبادته أو مماثلين في صفاته. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هنا للتبعير، يتخذ من دون الله أندادا أي يتخذها آلهة يعبدها، لكن قال يحبونهم أي يحبون الأنداد كحب الله. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السلامة والصلاة والقائمة على محمد المسيح والفضي إلى مبعث الله. ما في أسئلة الآن لأن أخذنا قليل بعد الدرس الثاني. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا أي نظراء ومماثلين في العبادة يعبدونها ويحبونهم كحب الله، بل إنهم ربما يرضون بسب الله ولا يرضون بسب آلهتهم، نسأل الله العافية. وقول يحبونهم أتى بضمير الجمع العاقل، لأنهم نزلوا هذه الأصنام منزلة العاقل في عبادتهم لها. الشاهد قوله أندادا، والله تعالى لا ند له ولا مثل له، والآية سيقت للإنكار عليهم، ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء أصنامهم. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ثلاث صفات منفية. الحمد لله يعني احمد الله عز وجل على كماله. الذي لم يتخذ ولدا ذكر أو أنثى، يشمل هذا وهذا، لأن من الناس من اتخذ لله ولدا ذكرا. نعم، قل يا ولد. اي نعم، ابن لله. ومن الناس من اتخذ الإناث ولدا لله. المشركون قالوا الملائكة بنات الله. طيب، فأمر الله نبيه أن يحمد ربه على انتفاء هذه الصفة عنه لكمال غناه عن الولد عز وجل. ولم يكن له شريك في الملك، لأنه متوحد بالملك، لله وحده ملك السماوات والأرض. ولم يكن له ولي من الذل، يعني أنه ليس محتاجا إلى ولي ينصره، أما الولي ولي المحبة والقربة فهو ثابت لله عز وجل. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله ويخشى الله ويتقى. إذن كلمة من الذل خرج بها ولاة القرب والعبادة والنصرة، فله أولياء عز وجل. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، بدل أن تحمده على انتفاء صفات العيب عنه عظم وكبره تكبيرا. الشاهد من هذه الآية الصفات الثبوتية أو المنفية؟ المنفية. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح أي ينزل. والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فكل شيء يسبح بحمد الله، إذ أن من تصور وفكر في حال المخلوقات مؤمنها وكافرها، برها وبحرها، سمائها وأرضها وغير ذلك، تبين له كمال قدرة الله وسلطانه، وأنه منزه عن كل عبث ولعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أما التسبيح بلسان المقال فثابت لكل مؤمن، وأما الكافر فلا. المؤمن يسبح الله بلسان المقال ويقول لا إله إلا الله ويؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله، والكافر لا يسبحه بهذا المعنى. الخلاصة: التسبيح نوعان، أحدهما تسبيح بلسان الحال وهو ثابت لكل أحد. التسبيح بلسان المقال خاص بالمؤمن، أما الكافر فلا. طيب الجمادات تسبح بلسان المقال؟ نعم تسبح، تسبح بلسان الحال كل شيء، ما أحتاج نعيد نكرر، تسبح بلسان المقال. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن داود عليه السلام أن الجبال تسبح معه والطير، وسمع تسبيح الحصى بلسان رسول الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد العموم قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقوله عز وجل: ما في السماوات وما في الأرض، غلب ما التي لغير العاقل على من التي للعاقل، لأجل لأنها أعم، لأنها أعم. وقوله: ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الملائكة والآدميين، له الملك وحده. من أين أخذنا وحده؟ من تقديم الخبر، له الملك وله الحمد كذلك، وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليها. الشاهد من هذه الآية هو يسبح صفة النفي. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية وقعت في امتحان أعطانا إياه الشيخ عبد العزيز باسم وأجبنا عنه وعن فوائد الآية بكثرة، لكنه لا يمكن لا يتحمل الوقت أن نذكر هذه، نأخذها كغيرها على سبيل الإجمال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. فالله تعالى يذكر التبارك الذي هو من خصائصه في الأمور القدرية وفي الأمور الشرعية. في الآية التي نحن فيها، أي الأمور؟ نعم، في الآيات الشرعية: تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، وسماه الله تعالى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين المؤمن والتقي والفاجر الشقي وغير ذلك، بل وبين الأحكام الشرعية يفرق بين حلاله وحرامه. أحل الله البيع وحرم الربا، فهو فرقان في كل شيء. وهو يعني القرآن الكريم فرقان لكن للمتقين، غير المتقي لا ينتفع به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالقرآن فرقان، لكن ما كل من قرأ القرآن ينتفع بفرقانه حتى يكون متقيا لله عز وجل. على عبده من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لأنها أشرف أوصاف الإنسان، والله أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبد الله عز وجل. كل إنسان عبد لا شك، فإما عبد لله وإما عبد لهواه، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل إنسان عبد يا أخوان، لا ينخرم عن هذه القاعدة الشيء، فإما عبد لله وإما عبد لهواه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم حارث وكلكم همام، يعني كلكم له إرادة وهم، وكلكم حارث عامل، لكن منهم شقي وسعيد. وأيما أولى، عبادة الله أو عبادة الهوى؟ الأول لا شك. واسمع قول ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله. وبلوا في رق النفس والشيء.
من فضلك اقلب الشيش.
فما معنى القدير؟ القدير هو الذي يفعل الشيء بلا ايش؟ بلا عجز. والقوي هو الذي يفعله بلا ضعف. هذا هو الفرق بين القدير والقوي. في هذه الآية الكريمة الحث على العفو، ولكن هل العفو أفضل من المؤاخذة؟ على كل حال الجواب لا. العفو إذا كان أصلح فهو خير من المؤاخذة، وإذا لم يكن أصلح فلا خير فيه. خذ بحقك. ودليل هذا أن الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا القيد في قوله أصلح يقيد جميع النصوص الدالة على التضييف العفو. ولنضرب لهذا مثلا: رجل كان مستقيما فاجترأ على أخيه بضرب أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، ثم جاء المعتدى عليه يسأل هل يؤاخذ هذا ويرفعه للحاكم ويطالبه، أو الأفضل أن يعفو؟ نقول الأفضل أن يعفو، لأن هذا رجل مستقيم وجاء يستعفي فليعفى عنه. مثال آخر: رجل شرير صاحب عدوان على عباد الله جاء يعتذر إلى شخص قد أساء إليه، فهل الأفضل أن يعفو أو يأخذ؟ الأفضل أن يأخذ حتى أرجعه وأمثاله، حتى إذا هم أن يعتدي على الخلق ذكر العقوبة. فلا بد من قيد الإصلاح: من عفا وأصلح فأجره الله. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الجزء من الآية معطوف على قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية هذه نزلت في أدرك مع من؟ مع مصطح ابن أثاثة، لأن مصطح رضي الله عنه عفى عنه ممن تكلموا في الإفك في قضية عائشة رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه ابن خالته، كان ينفق عليه. ولما حصل منه ما حصل أقسم أن لا ينفق عليه. بناء عليه على غيرته، كيف يقذف زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل يعني على غيرهم، والسعة يعني الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كل هذه أوصاف حاصلة في مصطلح. وليعفوا أي أولو الفضل والسعة، أن يعفوا عما حصل. وليصفحوا أن يعرضوا عنه إعراضا تاما مأخوذ من صفحة العنق، كأن الإنسان يولي ظهره هذا الذي اعتدى عليه وعفى ثم عفى عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله أكبر. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله، نحب أن يغفر الله لنا. ثم أعاد النفقة. إذن نفهم من هذا أن الله تعالى يحب العفو والصفح، ويعرض على عباده أن يعفو ويصفح. ولكن كما ذكرنا أولا، بشرط أن يكون ذلك إصلاحا. قال: والله غفور رحيم. هذان الاسمان الكريمان دائما يقل الله تعالى بينهما، لأن بالمغفرة عدم المؤاخذة على فعل المحرمات، وبالرحمة حصول المطلوب والتجاوز عن ترك الواجبات. الغفور معناه الساتر للذنب المتجاوز عنه، لأن أصله من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس مما يسمونه البيضة، حديدة توضع على الرأس كالطاقية، هذه يكون فيها ستر الرأس، وفيها أيضا الوقاية من السهام. فالغفور هو ذو المغفرة، أي الستر على عباده والعفو عنهم. الرحيم ذو الرحمة التي يرحم بها برحمته من يشاء، وأظن سبق الكلام على هذا تفصيلا كذلك. طيب، وقالت وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اللهم أعذنا منه. ولله العزة ولرسوله، هذا في جواب قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كأن الله تعالى قال: نعم، يخرج الأعز الأذل، لكن من هو الأعز؟ قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قول ولله العزة قدم الخبر ليفيد الحصر، ولرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللمؤمنين يعني أصحابه. وهنا لم يقل في الرد على كلامهم إن الأعز هو الله ورسوله والمؤمنون، ما قال هذا، لأنه لو قال الأعز لأثبت أن للمنافقين عزا، لأن اسم التفضيل يدل على المشاركة مع تميز الفاضل، ولكنه عز وجل قال لله العزة، وهذا يعني أنه نفى العزة عن المنافقين، ليس لهم عزة، وهم يدعون أنهم إيش؟ الأعز، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين الأذل. ولكن الله تعالى بيّن أنه لا عزة له، وأن العزة لله ورسوله والمؤمنين. طيب، عزة الله عز وجل لها معاني: أولا الغلبة، الغلبة يقال عز فلان على فلان أي غلبه ومن معنى العزة ومن معاني العزة القوة والصلابة، مأخوذ من قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة، فعلى هذا يكون معنى الغلبة والقوة بالنسبة لله عز وجل. مأخوذة أيضا العزة من القلة والندرة، القلة والندرة تكون عزة، ومن ذلك قولهم وجود هذا عزيز أو وهو عزيز في الوجود أي قليل، فكيف يكون هذا المعنى بالنسبة لله عز وجل؟ المعنى أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، بل له القدر الكامل الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نقف على هذا لأن انتهى الوقت. أولى نعم أسئلة. إيه نعم
شيخ حسن الله عليكم، في سؤال الأخ في يد الله فوق أيديهم.
نعم
شيخ، هذا نقاش طويل بين المسرفين والمنفين عندنا في بعض البلاد.
نعم
شيخ، القاعدة إذا تطرق الاحتمال في دليل بطل به الاستدلال.
نعم
شيخ، هذه الآيات يقولون أنتم تثبتون في بعض الأشياء اللي موهم أنها تثبت، ثم في بعض الأحيان تنفونها، فهذه الآيات كلها جاءت هكذا في القرآن، طالما بطلت في موضع فكلها باطل. ثانيا هم يقولون يد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت والناس ضايعوه من أسفل، فما وجه يد الله فوق أيديه؟
كيف يا
الناس؟ يا رسول صلى الله عليه وسلم بسط يده والناس بايعوه.
طيب
وده بيد الرسول
الآن لو أبايعك
هكذا
تكون يدي فوق فوق يد
اليد
يبسط اليد عادة. إيه ما بيبسط يبي الناس يقعدون يجيهم على يده، يبسطها علشان يمدون أيديهم فيضع يده عليه.
والشيخ الوجه الثالث يقولون ما وجه ذكر اليد هنا، ثم إذا أولتموه بالقدرة فثبت أن القدرة
لا 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 ما 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 نفسر بالقدرة،
لا بد أن نفسره بشيء.
نعم نفسر بأن يد الرسول فوق أيديه.
الآن إذا ما أثبتنا اليد في هذا المذكور،
نعم،
وهو يد الله سبحانه وتعالى،
نعم،
الباقي كذلك أخواته مثل
هذا. نعم هي أخواته يعني فرق. الآن فراس هو كلك؟
لا
لا، التشابه اللفظ لا يعني تشابه المعنى، ونحن إنما قلنا ذلك لأنه لا يمكن أن تكون يد الله اللي يده الحقيقية فوق أيديه، لأن الله في السماء.
الآن نثبت ماذا؟ الآن يد الله هكذا ذكرت.
نعم، والمراد يد رسوله كقوله فإذا قرأناه والقارئ من؟
جبريل.
جبريل، لكن لما كان رسولا لله عز وجل أضاف قراءته لله عز وجل، هذه مثلها بالضبط. وحينئذ نسأل من الإشكالات التي أوردها بعض الناس عند الآية هذه.
شيخ في قولهم أن أدلة الصفات تطرق الاحتمال بهذا.
ما تطرق أبدا، هذه صريحة في معناها، وأن المراد الرسول فوق أيديهم، وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي فلا يتطرق إليه احتمال أبدا. نعم نحن ما ردنا التأويل، من قال ما ردنا التأويل؟ التأويل الذي يدل عليه اللفظ هو التفسير وهو حق، لكن هم يؤولون تأويلا لا يدل عليه اللفظ، بل اللفظ يدل على خلاف. نحن لا ننكر التأويل أبدا، التأويل الذي دل عليه الدليل لا ننفيه أبدا. نحن نقول مثلا في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن، المعنى لا مياده، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى إذا أردت، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، المعنى سيأتي. فالتأويل الذي يدل عليه اللفظ ما نمر. نعم نعم نعم، إذا كان سائغا ولكنه مرجوح، لأنه لو لم يكن سائغا لكفرناكم. أرأيت لو قال الإنسان اشتريت خبزة وإذا به يشتري قلما، قال أنا أردت بالخبزة القلم، يطاع؟ ما يطاع. حين نقول لولا أن تأويلكم سائغ في اللغة لكفرناكم، لأن التأويل الذي لا سوء في اللغة معناه النفي. واضح؟ كيف؟ نعم، نقول لسائغ لأن الله قال في الآية فلا تستعجلوا. وهل يقال لشيء مضى فلا تستعجلوا؟ ما يقال أبدا. هي الحقيقة باطل هؤلاء المعطلة وغيرهم من البدع أنهم قد يقابلون أناسا لا ليس عندهم قدرة في المجادلة فيغرونه، وأما من عنده قدرة فالحمد لله كل حجتهم داخل. وإن شئت أن تفهم هذا فاقرأ كتب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يتبين لك كيف الرد عليه. في مختصر الصواعق المرسل لابن القيم، في منهاج السنة في الرد على الرافضة لابن تيمية، لكن هذا صعب على الإنسان. انتهى الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن رؤية الله تعالى تنقسم إلى قسمين عقيلي، رؤية بمعنى العلم ورؤية
بمعنى
إدراك المرئي. بارك الله فيك. من أمثلتها في العلم قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ومن أمثلها ذاك المرئي ألم غلط ألم يعلم بأن الله يرى، مع أن هذه محتملة للعلم وللرؤية. المتعين الذي فيه أنها للرؤية بمعنى إدراك المرء رؤية البصرية. نعم، الذي يراك حين تقوم وتقل، هذا الأقرب أنها رؤية بصرية يعني بمعنى إدراك المرء. قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إنهم كيدا وما أشبه ذلك، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ نعم، إنما يوصف بها حيث تكون كمالا. طيب، وذلك في مقابلة أهل المكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك. هات آية فيها وصف الله تعالى بالخداع. صالح، نعم، تقرأ الآية. نعم عبد الله.
يخادعون الله وخادعهم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أحسنت. بعض العوام يقول إن الله خان الله من خان، ما تقول يا أحمد؟ غير صحيح، منكر. ليش؟ لأن الوصف بالخيانة نقص على كل حال. طيب، إذ أنها خداع في مكان الائتمان. طيب، قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا في من نزلت؟ نعم أنت. أي وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ السبب إيه؟ نعم، وش السبب؟ نصدح نصدح. لا، لكن ما الذي صنع أبو بكر حتى نزلت الآية؟ لا، ما الذي صنع حتى نزلت الآية؟ ثم قال أبو بكر والله لا أعطيه، فنزلت الآية. طيب صحيح. قوله تعالى ويوم تشق، نعم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يا رجعنا. نعم. قوله ولله العزة ولرسوله، هذه جملة رد على من؟ نعم، ارفع يدك. نعم، سيقت في الرد على من؟ على المنافقين. اذكر القصة. من يعنون بالعز؟ نعم، وبالأذل؟ نعم، بارك الله فيك. ما الحكمة في أنه لم يقل والله أعز ورسوله والمؤمنون؟ إيش؟ قد؟ على إيه؟ يعني عدل عن اسم التفضيل لأنه يقتضي مشاركة المفضل والمفضل عليه في الأصل، فقال ولله العزة، يعني وأما المنافقون فلا عزة لهم إطلاقا. طيب، ثم قال وقوله عن إبليس. هذه الورقة فيها اقتراح يقول بالنسبة لقول الله يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يقول إن فيها أشكال، وفي الليلة الماضية وضحنا أن ما فيها أشكال إطلاقا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أنه رسول الله، ومبايعة الرسول مبايعة للمرسل. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، يعني معناه أن كون الرسول يبايعهم بيدك كأنما بايعهم الله بيده. وهكذا، وهذا كما جاء في الحديث الضعيف في الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، فمن قبله فمن صافحه أقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا إن صح الحديث، والحديث لا يصح كما هو موجود في كتاب القواعد المسلمة. وإنما أضاف الله ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه نائب عن الله تبارك وتعالى، وضربنا لهذا مثلا أو شاهدا، وهو قوله نعم لا تحرك من لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لنا كلام في القواعد المثلى قد يخالف هذا الكلام، وأن فيه تأويلا، وأن المراد بيد الله يد الله الحقيقية، وهي فوق أيديهم لأنه في السماء فيده فوقهم. لكن الذي تبين لنا أخيرا وهو أقرب مما قررناه في قواعد المثلى هو هذا، وهذا ما فيه إشكال إطلاق، يعني يزول فيه كل إشكال. يد الله المراد يد الرسول، وأضافها الله إليه لأنه يباع باسم الله وعلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أضاف قراءة جبريل إليه عز وجل لأنه مبلغ عن الله. نعم نعم معلوم، لأنه إذا ثبت أن يد الرسول بمنزلة يد الله فإنه لا يمكن أن يثبت الفرع دون الأصل، ما في إشكال، يعني يستدل بها على ثبوت يد الله لكن عن طريق اللزوم. لا لا لا، هؤلاء يفسرون اليد بأنها معنوية فقط، ما هي على أنها خبرية نظيرها أبعاد الله، يفسرون على أنها معنوية، ولا شك أن تفسيرهم خطأ. كيف تكون معنوية؟ هل لا مال له قدرتي لما خلقت بيدي أي بقدرتي، أو بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه مبسوطتان؟ نعم الله لا تفسر. حتى هذا القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك لا بد أن لا يعبر باليد عنها إلا لمن له يد، ما في إشكال. خلاص المقصود توضيح ما سبق بناء على الاقتراح. قال وقوله عن إبليس، إبليس وصف للشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه، أي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أغوي بني آدم، أقسم بعزة الله لأن العزة فيها معنى الغلبة والقهر، فجعل القسم بصفة مناسبة لما يريد أن يفعل ببني آدم وهو إيش؟ الإغواء، فصار في هذه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. ولكن الله تبارك وتعالى بين أن بني آدم ينقسمون إلى قسمين، قسم يتبعه إبليس وقسم يتبعه هدى. الشاهد من هذا إثبات العزة لله عز وجل، وأن الشيطان أقر بعزة الله عز وجل، والمنافقون يقولون هم الأعز. سبق لنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك أي تعالى وعظم وعظم وحلت البركة به، اسم ربك يعني الله عز وجل ذي الجلال، ولم يقل ذو الجلال لأن ذي الجلال وصف للرب بخلاف قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو الجلال وصف للوجه. ومعنى تبارك 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 اسم الله أن البركة تنزل وتصحب اسم الله عز وجل. ولهذا نجد أن كل أمر له أهمية يبدأ بالبسملة، ونجد أن الإنسان إذا توضأ بدون بسملة فإنه لا بركة في وضوئه ولا صحة له على رأي بعض أهل العلم، ونرى أن الرجل إذا ذبح الذبيحة ولم يسم الله عليها لم تنزل البركة فيها ولم تحل على القول الراجح ولو نسيان، كقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن شرط حل الذبيحة أن يسمي الله عليها، فإذا لم يسمي لم تحل سواء تركها جهلا أو نسيانا أو عمدا، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إليه الفقهاء أصحاب الإمام أحمد وهو المذهب عند المتأخرين إلى هذا القول في الصيد فقط، وقالوا إن الصائد إذا ترك التسمية على الصيد ولو نسيانا حرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط لحل الصيد التسمية، قال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وإذا ترك التسمية نسيانا الذبيحة على المذهب عند الحنابلة يحل. وهذا في الحقيقة من الأمور العكسية، أيما أعذر، الذابح أو الصائد؟ الصائد. الذابح الصائد الذابح الصائد ما في الذابح. ولعلكم شممتم رائحة اختياري لهذا القول. نعم، أيهما أعذر؟ الرجل رأى الصيد، والإنسان إذا رأى الصيد كأنه مجنون يريد أن يصيده فنسي أن يسمي، هذا يقع كثيرا. لكن الرجل جاء بالذبيحة على هدوء وأضجعها ثم ذبح، النسيان هنا نادر. على كل حال، القول المضطرد الذي تدل عليه الأدلة أن متروك التسمية ولو نسيانا لا يحل. ولعل قائلا يقول: أليس الله تبارك وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجواب: بلى، قال هذا. ونحن نقول: هذا الذي نسي أن يسمي لا ذنب عليه، مع أنه حصل إضاعة المال والذبح بغير اسم الله، مع أنه واجب. فإذا كان ناسا يعذر ويجرها للكلاب. بقي علينا الآكل. إذا قال الآكل: أنا إنه سيأكل من هذه الذبيحة لأن المسمي لأن الذابح نسي أن يسمي، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول: أنت الآن ما نسيت، أنت أيها الآكل لم تنس، الآن تعرف أنه لم يسم الله عليها وتأكل منها. والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد حققنا هذا في كتاب في رسالة الأضحية والذكاة، وذكرنا نظائر، وذكرنا أن ابن جرير رحمه الله لما ذكر الإجماع على حل ما تركت التسمية عليه نسيانا فقد أخطأ، حتى ابن كثير رحمه الله وهو كما يقال مختصر من ابن جرير أنكر عليه، وقال إن ابن جرير يقول هذا لأنه لا يرى مخالفة الاثنين والواحد، لا يراها خارقا من الإجماع. طيب نمشي. تبارك اسم ربك ذي الجلال العظمة والسلطان والإكرام، أي أنه يكرم من يستحق الإكرام، وهو مكرم أيضا من قبل أولياء الله تعالى. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية يقولون أنها اشتملت على التوحيد، على أقسام التوحيد الثلاثة مع التي قبلها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قالوا: رب السماوات هذه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات. وهذا صحيح. قول: اعبده، أي تذلل له محبة وتعظيما واستسلم لأمره الشرعي كما استسلمت لأمره القدري، مأخوذة من قولهم: طريق معبد يعني مذلل، واصطبر لعبادته، ولم يقل اصبر على عبادته، لأن العبادة فيها معاناة والإنسان مع نفسه في جهاد، فقيل اصطبر مبالغة في اصبر، كما يقال: اصطبر الرجل لعدوه، أي صابره حتى تغلب عليه وعليه، فيكون اصطبر أبلغ من كلمة اصبر، يعني كأن العبادة في معاناتها خصم للإنسان يحتاج إلى مصابرته. هل تعلم له سميا، أي نظيرا وندا تعبده من دونه؟ الجواب: لا. وإذا كان الإنسان لا يعلم له سميا، وجب عليه أن يصرف العبادة له وحده الذي ليس له ند عز وجل. الشاهد من هذه الآية قوله: هل تعلم له سميا، فإن هل بمعنى النفي. ومن هنا ومن هذه الآية وما بعدها شرع المؤلف رحمه الله في آيات النفي لأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية ومنفية، وسبق أن المنفية لا تأتي للنفي المجرد، وإنما يراد بها يا عبد الله إيش؟ يراد بها إثبات كمال ضد المنفي. من صفات الله تعالى أنه لا يظلم، هل نقول إن الله نفى عن نفسه الظلم نفيا مجردا؟ أجل ليه؟ لإثبات كمال العدل، وأن عدله لا ظلم فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. إذن خذ القاعدة، كل صفة نفاه الله عن نفسه فإنها تتضمن شيئين: الأول نفي الصفة المذكورة، والثاني إثبات كمال ضدها. لا بد لكل صفات النفي من هذا. أعود هي من أمرين: الأمر الأول نفي الصفة المذكورة، والثاني إثبات كمال ضدها. فلو قلت المراد بها نفي الصفة المذكورة فقط فهذا غلط خطأ، لأنه سبقنا أن النفي إذا كان نفيا مجردا فهو عدم، والعدم ليس فيه مدح ولا ثناء، وإن تضمن نقصا فهو نقص. طيب، إذن القاعدة في الصفات المنفية هي أن المراد بها نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها، يعتمد هذه القاعدة فإنها من أصول العقائد. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، مرت علينا في تفسير سورة الإخلاص، وهو دليل على كماله لأنه لا أحد يكافئه. وقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا أندادا أي شركاء في عبادته أو مماثلين في صفاته. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من هنا للتبعير، يتخذ من دون الله أندادا أي يتخذها آلهة يعبدها، لكن قال يحبونهم أي يحبون الأنداد كحب الله. الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السلامة والصلاة والقائمة على محمد المسلم والفضي إلى مبعث محمد. ما في أسئلة الآن لأن أخذنا قليل بعد الدرس الثاني. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا أي نظراء ومماثلين في العبادة يعبدونها ويحبونهم كحب الله، بل إنهم ربما يرضون بسب الله ولا يرضون بسب آلهتهم، نسأل الله العافية. وقول يحبونهم أتى بضمير الجمع العاقل، لأنهم نزلوا هذه الأصنام منزلة العاقل في عبادتهم لها. الشاهد قوله أندادا، والله تعالى لا ند له ولا مثل له، والآية سيقت للإنكار عليهم، ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء الأصنامهم. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ثلاث صفات منفية. الحمد لله يعني احمد الله عز وجل على كماله. الذي لم يتخذ ولدا ذكر أو أنثى، يشمل هذا وهذا، لأن من الناس من اتخذ لله ولدا ذكرا. نعم، قل يا ولد. اي نعم، ابن لله. ومن الناس من اتخذ الإناث ولدا لله. المشركون قالوا الملائكة بنات الله. طيب، فأمر الله نبيه أن يحمد ربه على انتفاء هذه الصفة عنه لكمال غناه عن الولد عز وجل، ولم يكن له شريك في الملك لأنه متوحد بالملك، لله وحده ملك السماوات والأرض، ولم يكن له ولي من الذل، يعني أنه ليس محتاجا إلى ولي ينصره، أما الولي ولي المحبة والقربة فهو ثابت لله عز وجل. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله ويخشى الله ويتقى. إذن كلمة من الذل خرج بها ولاية القرب والعبادة والنصرة، فله أولياء عز وجل. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، بدل أن تحمده على انتفاء صفات العيب عظمه وكبره تكبيرا. الشاهد من هذه الآية الصفات الثبوتية أو المنفية؟ المنفية. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح أي ينزل. والتسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فكل شيء يسبح بحمد الله، إذ أن من تصور وفكر في حال المخلوقات مؤمنها وكافرها، برها وبحرها، سمائها وأرضها وغير ذلك، تبين له كمال قدرة الله وسلطانه، وأنه منزه عن كل عبث ولعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أما التسبيح بلسان المقال فثابت لكل مؤمن، وأما الكافر فلا. المؤمن يسبح الله بلسان المقال ويقول لا إله إلا الله ويؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله، والكافر لا يسبحه بهذا المعنى. الخلاصة: التسبيح نوعان، أحدهما تسبيح بلسان الحال وهو ثابت لكل أحد. التسبيح بلسان المقال خاص بالمؤمن، أما الكافر فلا. طيب، الجمادات تسبح بلسان المقال؟ نعم تسبح، تسبح بلسان الحال كل شيء، ما أحتاج نعيد نكرر، تسبح بلسان المقال، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن داود عليه السلام أن الجبال تسبح معه والطير، وسمع تسبيح الحصى بلسان رسول الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد العموم قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقوله عز وجل: ما في السماوات وما في الأرض، غلب ما التي لغير العاقل على من التي للعاقل، لأجل لأنها أعم، لأنها أعم. وقوله: ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من الملائكة والآدميين، له الملك وحده. من أين أخذنا وحده؟ من تقديم الخبر، له الملك وله الحمد كذلك، وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليه. الشاهد من هذه الآية هو يسبح صفة النفي. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية وقعت في امتحان أعطانا إياه الشيخ عبد العزيز باز وأجبنا عنه وعن فوائد الآية بكثرة، لكنه لا يمكن لا تحمل الوقت أن نذكر هذه، نأخذها كغيرها على سبيل الإجمال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. فالله تعالى يذكر التبارك الذي هو من خصائصه في الأمور القدرية وفي الأمور الشرعية. في الآية التي نحن فيها أي الأمور؟ نعم، في الآيات الشرعية: تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هو القرآن، وسماه الله تعالى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين المؤمن والتقي والفاجر الشقي وغير ذلك، بل وبين الأحكام الشرعية يفرق بين حلاله وحرامه. أحل الله البيع وحرم الربا، فهو فرقان في كل شيء، وهو يعني القرآن الكريم فرقان لكن للمتقين، غير المتقي لا ينتفع به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالقرآن فرقان، لكن ما كل من قرأ القرآن ينتفع بفرقانه حتى يكون متقيا لله عز وجل. على عبده من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لأنها أشرف أوصاف الإنسان والله، أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. كل إنسان عبد لا شك، فإما عبد لله وإما عبد لهواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل إنسان عبد يا أخوان، لا ينخرم عن هذه القاعدة الشيء، فإما عبد لله وإما عبد لهواه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم حارث وكلكم همام، يعني كلكم له إرادة وهم، وكلكم حارث عامل، لكن منهم شقي وسعيد. وأيما أولى، عبادة الله أو عبادة الهوى؟ الأول لا شك. واسمع قول ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله. وبلوا برق النفس.
من فضلك اقلب شيء.